بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بمدينة الرياض. أهلا ومرحبا بكم. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السابقة. حياكم الله الشيخ.
الله يحييكم ويحيي المشاهدين جميعا.
حياكم الله. الله يحييكم. عنوان هذه الحلقة الإخوة: المؤامرة على الأمة خلال 100 عام. سنستعرض في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل جملة من القضايا: نظرية المؤامرة، مسؤولية المسلمين تجاه هذه المؤامرة التي تحاك بها خلال هذه العقود من الزمن، أيضا الحملات الصليبية ودورها في هذه المؤامرة، وأبرز الأحداث. نستعرض مع الدكتور أبرز الأحداث خلال 100 عام ودورنا تجاه هذه الأحداث. نسأل الله عز وجل أن يسدد الدكتور، ونسعد أيضا بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
الله يحييك
دكتور. حقيقة الآن المؤامرة على الأمة الإسلامية خلال 100 عام، البعض قد يقول يعني المسلمين يعني لديهم هوس بقضية مؤامرة، نظرة المؤامرة، تعيش المؤامرة، ما لا في مؤامرة ولا في، هل فعلا الأمة تعيش مؤامرة خلال هذا الزمن؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الجديد عام عز ونصر للأمة الإسلامية وفتح يفتح به ربنا سبحانه وتعالى، وهو الفتاح العليم، وأن يردنا إليه ردا جميلا. فعلا مسألة وعقدة المؤامرة التي بعضهم يصفها بأنها عقدة، كثيرا ما يتحدث عنها، ولا تكاد تجد برنامجا إذاعيا أو تلفزيونيا إلا وتجد التطرق إلى هناك مؤامرة ثم يأتي من ينفي هذه المؤامرة. والحقيقة أن مسألة المؤامرة هل هي موجودة أو ليست بموجودة، أنا أظن أن العالم كله يتفق عليها، بمعنى أن العلاقات الدولية أصلا والسفارات وما يتعلق بها هي قائمة على هذه القضية. إذا ما هي مهمة السفارات؟ هل مهمة خيرية؟ لو كانت مهمة خيرية لا جعلوها بابها مفتوح وليس فيها لا سريات ولا كما يقال حقوق بريدية ولا حقوق مقر ولا غير ذلك، لكن لا، هي قائمة على هذا الأمر. ثم أيضا
المؤامرات بين الدول
نعم،
حتى من ترى أنها صديقة يعني في الظاهر في الغالب
طبعا تخف وتخلو، لكن لا تخلو من شيء من مما يبدأ بالمراقبة ونحو ذلك، ويصل أحيانا إلى مستوى المؤامرات.
إن شاء الله السفراء ممكن أكثر من يمسك هذا الملف، السفراء في الغالب.
في الغالب هذا هو، ومن يلف معهم. لكن هذا بالنسبة للناحية الدولية، حتى لا يأتي واحد ويقول قضية مؤامرة هذه لا توجد. نقول حتى بين دول الشرق والغرب والدول المتحالفة أو غير المتحالفة موجودة معهم. لما ننظر إلى زاوية ثانية نجد في كتاب الله عز وجل أخبر الله عز وجل فيما جرى بين الرسل وبين الأمم الذين عادوهم أنهم يتآمرون.
نعم.
ألم يرد في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ما معنى يأتمرون؟ قال الملأ، ما معنى قال الملأ؟ وأين قال الملأ؟ ونحو ذلك. فهذا في سنن الله عز وجل مع المرسلين، أنه بينه وبين أعدائهم من يتآمر عليهم. والله عز وجل قال في كتابه العزيز: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا. كيف يكون المكر؟ المكر طبعا يبلغ مداه لما يكون عن طريق المؤامرة الخفية. هذه قضية. القضية الأخرى هي أنه فعلا
وحتى في السيرة يا شيخ،
في سيرة الرسول
يعني قصة مسجد الضرار يعني نعم، على المؤامرة
قطعا، بل هي مؤامرة دنيئة وخديعة واضحة جدا. وصل بهم الأمر إلى أن يبنوا مسجد ويكون خارج المدينة، ويقولون للمسافر، ثم يغطون على هذا التغطية التامة بأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي بهذا المسجد ليضفي عليه شرعية معينة، مع أن الله أخبر عنه أنه ضرار وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين كما هو معلوم. لما نعود إلى قضية المؤامرة ونحو ذلك، هناك حقيقة ينبغي أن ننتبه لها ويذكرها بعض الباحثين وهي جميلة جدا.
نعم.
أن مسألة المؤامرة هل تنكر أو تثبت؟ هل يبالغ في إنكارها أو يبالغ في إثباتها؟ خلاصة الأمر أن إنكار المؤامرة جزء من المؤامرة.
إنكار المؤامرة؟
إنكار المؤامرة جزء من المؤامرة، ولهذا تجد من يستخدمها من هو متآمر، يعني أي واحد متآمر مع أعداء الله وتجي تقول لهم إنهم يخططون، يقول لك أنت عندك هوس المؤامرة.
أي نعم.
فإنكارها جزء من المؤامرة، والمبالغة فيها دعم للمؤامرة.
كيف
المبالغة لما تأتي وتقول هناك مؤامرة ضخمة عالمية وتخطيط دولي،
تهويل،
فكأنه يدعوك إلى الاستسلام،
لا يمكن نعمل شيء.
ولهذا وصل الحال إلى أنه المنظمات الماسونية واليهودية مع أنها مشتملة على مؤامرات معلومة، إلا أنها أيضا تحاول أن تنشر ذلك لتضفي في العالمين جميعا، وخاصة في العالم الإسلامي، أنه والله هؤلاء اليهود عندهم قدرات وعندهم ضغوط ويفعلون ما يريدون. هذا التهويل، وحتى التهويل للماسونية وغيرها معنا موجودة.
نعم.
هذا التهويل لها هو جزء مما يريدونه لأنه يدعم خططهم.
شيخ، المؤامرة هي فقط في العالم الإسلامي؟ يعني فقط هو المقصود بعملية
أنه العالم كله يعيشه، ولكن نحن نتحدث يعني ربما في الصين، في اليابان، في غيرها يجدون شيء من هذا، لكن العالم الإسلامي له خصوصيات متعددة، من أبرزها وأعظمها بعد الناحية الجغرافية والاقتصادية والموقع وغير ذلك، بعد هذه النواحي الأمر الأعظم وهو أن العالم الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يحمل أصوله وقواعده ولا يستطيع أحد أن يعبث بها كائنا من كان، لا يستطيع أحد أن يعبث بها. ولهذا انظر إلى المؤامرات التي نحن نسميها مؤامرات، وسنتحدث عن بعض قضاياها، انظر إليها كيف كانت في 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 في, في التاريخ القديم والمعاصر، وكانت في التاريخ المعاصر على أشدها، انظر كيف أنها لم تستطع أن تنال من أصول الإسلام ولا أن تلغي منه شيئا. ومن هنا فإننا نقول نحن إن أصول الإسلام كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قواعده الشرعية، ما هو فقط أركان الإيمان،
لا
قواعده الشرعية،
قواعد الحكم والأصول والعدل
كلها، هذه كالجبال الراسيات لا يستطيع أحد أن يغيرها.
الله.
حتى علماء المسلمين الذين ينتسبون إليها حين يؤولون التأويل الفاسد هم الذين يبتعدون وليسوا يبعدون هذه الأصول، بمعنى أن الحديث الواحد مثلا من صحيح البخاري الذي رواه البخاري في صحيحه هو كالجبل، لا يستطيع أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يلغيه، بل ولا يستطيع أن يتحكم في مفهومه. فمثلا لو فرض أن له مفهوم ثم أراد بعض الناس أن يغير من هذا المفهوم كما جرى في قضايا التحريف والتأويل والتغيير والتبديل وإلى هنا
واللعب على النصوص،
ستجد من يتكلم في هذه القضايا لكن يبقى حديث البخاري هو حديث البخاري. طيب كلامي ولا كلامك ولا كلام الداعية الفلاني أو الباحث الفلاني أو غيره يبقى يدور حول هذا الجبل، إن كان قريبا منه وجيد ومتمسك به صار له نور كنور هذا الجبل، وإن كان بعيدا عنه فسرعان ما تلفظه الثقافة والأحداث والأفكار وغير ذلك، والتاريخ خير شاهد على هذا.
طيب الشيخ، تفضل الشيخ.
فنعود إلى مسألة المبالغة في المؤامرة.
نعم
نحن نقول في مؤامرات لكن لا نبالغ في ذلك، لأننا نعلم أنها جهود بشر، كما أن المسلمين أيضا إذا أخذوا بالأسباب فالله عز وجل معهم، فهي جهود بشر والله هو الحاكم وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، لكن أن لا نصدق وأن لا نثبت أي مؤامرة فهذا لا شك أنه جزء من المؤامرة.
شيخنا، القضية الآن أيضا يعني واقع المسلمين اليوم يشهدون الآن حقيقة من يعني من ضعف وهوان وخلافات قائمة سواء عسكرية، يعني الآن الدول الإسلامية تقاتل ما بينها وأيضا جزء من المؤامرة هذه، لكن واجبنا يا شيخ، واجب الدعاة، واجب علماء العلم الإسلامي تجاه المسلم ككل، واجبهم تجاه هذه المؤامرة.
أحسنت، أنا هذا السؤال جميل جدا بعد الكلام عن المؤامرة، لأنه ربما الواجب سيكون في آخر حديثنا.
نعم.
حول
لكن
هذه
لكن تجاه مسؤوليتنا،
لكن تجاه المؤامرة.
نعم.
نحن نقول قولا مهما جدا، خلاصته أننا لو كنا متمسكين بإسلامنا قائمين عليه كما يجب، ما ضرتنا المؤامرات. وهذه هي سنة الله العزيز كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز. نعم. بلى إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا.
الله.
وكل من اتقى الله عز وجل وعمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الفاتحون لم تكن هناك مؤامرات عليهم. أنت أشرت قبل قليل إلى المؤامرة في السيرة النبوية.
نعم.
يعني مؤامرات عجيبة من قريش، مؤامرات عجيبة يوم الأحزاب، مؤامرات فيما قبل ذلك فيما بعد ذلك، بل اليهود داخل المدينة النبوية كم عملوا وسعوا في مؤامرات معينة. لكن لما كان المسلمون مستمسكين، والمنافقون أيضا لما كان المسلمون مستمسكين بدينهم قائمين عليه، واجهوا هذه المؤامرات وصار فيه ابتلاء وفيه امتحان وفيه صراع. هو سنة الله عز وجل، لكن لا يمكن أن ينالوا منهم كما ينالون منا اليوم. ولهذا لما نقول لماذا واقع المسلمين تجاه هذه المؤامرة، نقول ليس السبب هو المؤامرة، وإنما السبب في الأصل هو نحن
اللي هو المستقبل،
اللي هو المستقبل. وهذا معروف اليوم حتى في مجال الإعلام اليوم. نعم العدو هو يريد يحاول أن يفسد، لكن أيضا جزء من المشكلة ذلك الذي يستقبل هذا الإفساد.
البعض يا شيخ يرى أن المؤامرة هي حرب عسكرية فقط، حرب عسكرية جيوش تجيش وتأتي وتغزو البلد، هذه الحرب. لكن القنوات الهابطة الفاسدة التي تضر الشباب وتدعو، سواء في برامج الجماهيرية، برامج النجوم وغيرها، الصحف، المواقع الإلكترونية وغيرها، هذا جزء من المؤامرة أيضا على الإسلام، كانت تدار بأيدي ومؤسسات حرفية في هذا المجال.
لا شك في ذلك. إذا كانت مثل هذه الوسائل الإعلامية تخدم الإفساد والفرقة وتصادم دين المسلمين وأخلاقهم وشريعتهم، فلا شك أنها جزء من المؤامرة، حتى ولو أنها تقوم على يعني من يقوم عليها يتكلم بألسنتنا وينتسب إلى ديننا، بل ويستخدم أموالنا في مثل هذه الأمور.
شيخ عيان للأسف الشديد، عيان يعني منها البلد، يعني للأسف يقوم على قنوات للأسف الشديد تقوم بهذا الدور. شيخ أذنت لي، قضية الآن دور الحملات الصليبية في 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 مثلا في الأحداث، لو استعرضناها الحملات الصليبية هل كان لها دور في هذه المؤامرة، ترسيخها، نشرها، تصديرها؟
لا، في علاقة تاريخية بين الحروب الصليبية وبين ما يجري في عصرنا الحاضر.
جميل.
ذكره بعض الباحثين من خلال بعض الكتابات من داخل البلاد النصرانية والبابوية وغيرها. وخلاصة هذا الأمر أنه عند آخر حملة صليبية التي فشلت، ونحن نعلم أن الحملات الصليبية امتدت لمدة قرنين من الزمن، واحتل الصليبيون القدس لمدة 90 عاما، لكن العالم الإسلامي كان فيه شيء من اليقظة على فرقته. ومع ذلك من عجائب الحروب الصليبية هي أن المسلمين لم يتأثروا بثقافة الصليبيين، ولم يقتبسوا من تشريعاتهم وأنظمتهم وقوانينهم، ولم يتأثروا بدياناتهم.
هل هي كانت ضعيفة؟
نعم،
كانت ضعيفة الحملة الصليبية.
لا، كانت من أقوى ما تكون، لأن أوروبا من أولها من أقصاها إلى أقصاها شنت حملات عسكرية ضخمة، لكن العالم الإسلامي كان في حالة من الاعتزاز بدينه وشريعته. يعني كما تعرف الدولة العباسية، بقايا الدول الإسلامية، المحافظة على كيان الأمة، العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية هي الغالبة، هي المهيمنة، التربية، تربية الأمة قائمة عليها. فجاءت الحروب الصليبية على على حال فرقة من المسلمين، لكن المسلمون كانوا على حقيقة يقظة قوية، بحيث أن هذه الحملات مع أنها احتل جزء من بلاد المسلمين وصار في تداخل وصار في صراع إلى آخره، لكن لما خرجوا لم يتأثر المسلمون بهم. وهذا درس ينبغي أن ينتبه له، لأن بعض الناس يقول أنه لا بد إذا هجموا وغلبوا فلا بد أن يتأثر المغلوب. نقول يتأثر المغلوب إذا كان كما قال مالك بن نبي وغير، إذا كان عنده استعداد داخلي، ولا يكون الاستعداد الداخلي إلا حينما يكون ضعيفا.
العلماء ما كان لهم دور في ذلك الوقت يا شيخ في صد هذه الحملات؟
بلا شك
دور العلماء،
بلا شك الذين قادوا الحملات الحرب ضد الصليبيين من آل زنكي ومن عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، هؤلاء بلا شك وكانوا قادة، وكان حولهم العلماء. وهذا بلا شك كان من الآثار من 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 الأسباب الكبرى لمواجهة تلك الحروب الصليبية. لم يأتي الشاهد إلى الآن في ربطها بواقعنا المعاصر. الحملات الصليبية مع فشل آخر حملة صليبية كانت موجهة إلى الشام وإلى مصر، وقصتها طويلة لا ندخل فيها. مع فشل هذه الحملة لما رجعوا عقد مؤتمر بين أحد ملوك أوروبا وبين بعض البابوات، البابا ومن حوله، واتفقوا على أن الحرب العسكرية في الوقت الحاضر بالنسبة للعالم الإسلامي لا تفيد، فلا بد من الحرب الفكرية
الثقافي، الغزو الثقافي،
الغزو الثقافي والفكري. وفعلا كما نلاحظ مع نهاية الحروب الصليبية وضعف الأمة الإسلامية زمن الدولة العثمانية التي يعني جاءت في تقلبها، لكن نرى أن الغزو الثقافي هو الذي اختطه الغربيون وصار ممهدا للعزل الغزو العسكري الذي جرى فيما بعد، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى.
طيب لو شيخنا بدأنا في يعني أبرز الأحداث خلال يعني 100 عام، نأخذ مثلا أبرز حدث مرة خلال هذه العام ثم آثاره ثم الحدث اللي بعده، لو بدأنا بأول حدث يا شيخنا.
طيب هو الآن نحن نقول خلال 100 عام،
خلال 100 عام لم
كيف نحدد هذه 100 عام؟ لا يمكن أن نحددها بيوم أو شهر أو سنة، وإنما بمرحلة. فإذا انتقلنا 100 عام سواء كانت هجرية أو ميلادية، يعني الفارق
1400 الآن 1436 أو نهاية 35،
أيوة.
فتقريبا في الغالب أنها في 34-33 في هذه الأحداث تقريبا.
في هذه المرحلة عام 1333 إلى عام 1334 كانت الحرب العالمية الأولى، من عام 1333 إلى عام 1337،
أربع سنوات
الحرب العالمية الأولى. ولا بأس أن نذكر ما يوافقها بالتاريخ الميلادي، عام 1914 إلى عام 1918. الحرب العالمية الأولى متى بدأت؟ عام 14 ميلادية، 33 هجرية. طبعا الفارق أين؟ الفارق بين الميلادي
بسيط
والهجري 3 سنوات كما هو معلوم، في كل قرن 3 سنوات. هذا الفارق. إذا أنا عندي قبل 100 عام كانت هناك محطة، هذه المحطة امتدت إلى ما يقارب العقد من الزمن، يعني ابتدأت ب4 سنوات اللي هي الحرب العالمية، طبعا في ممهدات لها قبل، لكن 4 سنوات، بعدها 6 سنوات، 6 سنوات مع 4 سنوات
10 سنوات
تقريبا. كانت مرحلة مفصلية بالنسبة للعالم الإسلامي ومتغير كبير جدا، دخلت معه عدة أحداث كبار يمكن أن نتحدث عن حوالي 7 منها.
لكن بعد الحرب نعم.
فإذا شئت نبدأ
نبدأ بها أول حدث.
الأحداث. أول حدث من الأحداث في الحرب العالمية لما أنه صارت بريطانيا ومن معها ضد ألمانيا، ثم ورطت الدولة العثمانية لتدخل مع ألمانيا، ورطت توريط وهذا الذي يثبته التاريخ، هي لا تريد لكن ورطت من عدة جهات داخلية وخارجية، فصارت تركيا
إجبار يعني أو كان بخديعة
توريط، أدخل الجيش في معركة وخلص.
شواهد كثيرة الآن الله المستعان.
فلما يعني صارت بدايات هذه الحرب عام 1914 اللي 1333 هجرية، بدأ الإنجليز يتآمرون مع العرب للثورة على الدولة التركية والتحالف مع الإنجليز، وذلك حين قام أهم حدث تقريبا في العالم الإسلامي خلال القرون المتأخرة وفي أحداث الحرب العالمية الأولى، وهذا الحدث هو الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين وأولاده ومن معه متحالفا مع الإنجليز ضد إخوانهم المسلمين الأتراك، على الرغم من أن الدولة العثمانية في ذلك كان عندها مشكلات عقدية ومشكلات أيضا حتى قانونية بالنسبة للأنظمة والقوانين دخلتها، وعندها حتى أيضا مشكلات في الظلم والاستبداد، وإن كان
لكن كان في كيان،
كان في كيان
للأمة الإسلامية، رمز في راية مرفوعة،
كان في كيان رمز، وكانت الدولة العثمانية تريد أن تحيي العالم الإسلامي من جديد
وهي بقايا الخلافة الإسلامية.
نعم
هي بقايا الخلافة الإسلامية.
وكانت أيضا تسعى إلى أنه يكون أيضا لها شبه ربط للعالم الإسلامي من خلال ما بدأ يستحدث في أوروبا مثل سكة الحديد. وسكة الحديد
بين تركيا وبين المدينة
كانت تصل من اسطنبول إلى المدينة النبوية، ولها فروع تتجه إلى فلسطين ومصر، وفرع يتجه إلى بغداد وإلى الخليج. وكان عمل، والعجيب أن الدولة العثمانية جعلت تكلفة هذه من الأوقاف، تصور من الأوقاف، وامتدت السكك الحديدية. فالدولة العثمانية كان لها جهود وكان عندها مشكلات، هذا واقع. لكن الذي صار هو أن الإنجليز بناء على هالحرب الدائرة الآن مع الألمان ومن حالفهم من الأتراك والإيطاليين ونحو ذلك، الدولة البريطانية التي كانت لها نفوذ كما هو معلوم، لأنه قبلها النفوذ الهولندي في الخليج ووراءه، الآن صار لها نفوذ في الهند وفيما جاورها وفي بعض مناطق الخليج ونحو ذلك قبيل الحرب العالمية. فكانت للأسف الشديد تلك الخطة التي بدأت بمحادثات وأمنيات ووعود مع الشريف حسين في أنه يثور على الدولة العثمانية، وأنه إذا تم له ذلك فإنه يعين ملكا على العرب، والدولة البريطانية ستسلمه العالم العربي، كل ما تحتله من بقايا الدولة العثمانية فإنها تسلمه له. ومن ثم تحالف الشريف حسين تحالفا عرويا ضد الأتراك، لأن الأتراك مسلمون وهم مسلمون، لكن كيف يكون قضية العروبية أمام
سموها الثورة العربية الكبرى،
في مقابل
خلعوا الإسلام منها سموها عربية،
أحسنت، في مقابل الأتراك، يعني كأنها صارت عربية في تركيا. مقابل الأتراك.
حتى طلع مصطلح دكتور مصطلح الغزو العثماني، صاروا يسمونها الغزو العثماني
حتى في الكتابات التاريخية للأسف
في المناهج، أحسنت، وإلى بعض الكتاب المسلمين يسمونها الغزو العثماني وليس غزو عثمانيا.
أنا قرأت يعني حقيقة عناوين في بعض الفضائيات قبل أسبوع أو عشرة أيام
إسلامية قنوات إسلامية
في داخل بلاد المسلمين يسميها الغزو العثماني.
نعم لازم
يعني ولا يزال المصطلح قائما. ومن ثم كانت هذه أول بدايات لنشوء القوميات في العالم العربي والإسلامي. صحيح الجمعيات القومية وغيرها كانت قبل ذلك موجودة، لكن كانت جمعيات صغيرة في لبنان في بلاد الشام وبعضها في بلاد أوروبا، وتجمعات بسيطة، وفي عراك بينه وبين الدولة العثمانية إلى آخره. لكن هذه الثورة الكبرى التي كان من نتيجتها القضاء على الدولة العثمانية وعلى الخلافة العثمانية، هذه صارت هي أم الحركات القومية التي نشأت بعد ذلك،
اللي هي القومية
القوميات العربية القوميات العربية. ولهذا عظمت الثورة العربية الكبرى، وصار لها دعاتها ومثقفوها، بل ودونت كل ما يتعلق بها.
أستشهد ونزل بعض الشيخ ينادي الآن ويفرح بها،
هي طبعا يفتخر بها، ولذلك يعني مذكراتها كل من كان له علاقة بها، كتب أمين سعيد 3 مجلدات عن الثورة العربية، 3 مجلدات عن تفاصيل ما جرى والخطابات والأشياء التي. فمن ثم صارت هذه الثورة هي أم الحركات القومية، وهي المغذية للحركات القومية. بل الإنجليز أنفسهم، الإنجليز المفروض بعد الاستعمار وجد أنه التيار القومي تيار يمكن يستخدم لحرب الإسلام. ولهذا في دراسات تقول أنه حتى فكرة نشوء جامعة الدول العربية هي في مقابل الجامعات الإسلامية والروابط الإسلامية، وأن الإنجليز كانوا هم المحرضين لها وهم الداعين لها. إذا تأملت هذا وجدت أن أثرها على مدى تاريخ العالم الإسلامي خلال قرن وإلى يومنا هذا بنشوء الحركات القومية.
شيخ، حتى مصطلح الثورة يعني سموها الثورة العربية الكبرى. هل مصطلح هذا التضخيم أنها ثورة على من؟ على الظلم، على الخلافة الإسلامية أو لا؟
لا شك.
طيب شيخ، غير الحركات الإسلامية في ذلك شيخ.
نعم، هو بالنسبة للحركات القومية هذه لا بد أن ندرك آثارها. يعني نحن نتحدث عن 100 قرن، ما نقول والله الشريف حسين قاد الثورة
وانتهت
وبعدين الإنجليز خيبوا ظنه وعاش بقية عمره كئيبا حزينا منفيا إلى آخره، كذبوا في كل وعودهم وقسموا البلاد ثم بعدين أرضوا بعض أولاده هنا وهناك. لا، القضية أكبر من ذلك. الحركات القومية بعد ذلك نشأت في العالم الإسلامي في العالم العربي، وصارت الحركات القومية تقود الشعوب في مراحل، حتى أن حرب الاستعمار الذي سمي بعدين الاستعمار وجرى بعد ذلك، تجد الحركات القومية هي التي تزعم أنها تولت مواجهة الاستعمار. فنشأ عندنا حركة القوميين العرب، وهي حركة منظمة قوية، صحيح هي ارتبطت بالقضية الفلسطينية، لكن حركة قومية
فاعلة.
منظمة فاعلة، كان مركزها في بيروت ولها أنشطة متعددة. عندك أيضا حزب البعث، وحزب البعث ترى أصله قومي، صحيح أنه دخل في شيء من الاشتراكية لكن الأصل فيها أنه حزب قومي. الحزب السوري أنطوان سعادة، والذي يرى أنه سوريا الكبرى هي منطقة لها كما يقال قوميتها ولغتها ونحو ذلك. الناصريون
العرب كان الناصر العرب كان يقرون،
وهذه كان لها زخم إعلامي أيام عبد الناصر كما هو معلوم، حتى يعني بلغ تأثيرها إلى حد أن يعني التأثير وصل إلى كثير من العوام، يعني يتأثرون بما كان يجري في ذلك الوقت، خاصة مع الإعلام المصري في ذلك الوقت الذي لم يكن هناك إعلام يوازيه، فكان يؤثر تأثيرا كبيرا. فالحركات القومية المنظمة وغير المنظمة
هي وريث الثورة العربية.
نعم، هي وريث الثورة العربية الكبرى، وهي التي تحولت فيما بعد إلى أن تكون لها نفوذ.
ولم يكن عفوا الخطاب الإسلامي في ذلك الوقت لم يكن له وجود في الحركات
أبداً. لا وجد، لأنه نحن بالنسبة لي الثورة العربية نفسها كانت إبان الحرب.
نعم.
والدولة التركية استخدمت لغة الإسلام في مواجهة يعني الحركات القومية والإنجليز وغير ذلك، استخدمتها في لغة الحرب، لكن انتهت الحرب إلى ما هو معلوم وكما نشير إن شاء الله تعالى. لكن فيما بعد لما بدأت تنشأ الحركات القومية، لا، لأنه لما ألغيت الخلافة كما سيأتي ضج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه يريد جامعة إسلامية، يريد رابطة إسلامية، حتى أنه فكر أن يعيد الخلافة، وهل تعود في مصر أو تعود في الحجاز في مكة، وصار في دعوات لذلك. فلما صار هذه الضجة العالمية يبدو أنه الاستعمار وغيره مع العروبيين ونحوهم بدأوا يفكرون في أنه لماذا لا تنشأ الأحزاب القومية، وفعلا
نتيجة بدأ
النشاط. نعم، بدأ النشاط القومي في كثير من البلاد، خاصة في الأماكن اللي فيها حرية أكثر في ذلك الوقت، مثل لبنان، ثم بعد ذلك سوريا والعراق نظرا لتغير النظام فيما نعم. بعد فنشأت حركات قومية وحكمت، يعني الناصرية حكمت، حزب البعث حكم في العراق، حزب البعث حكم في سوريا، حركة القوميين العرب اليسارية أيضا كان لها نشاط في عدن وتحولت إلى ماركسية فيما بعد. فالحركات القومية كان لها دور ضخم جدا جدا، ثقافي وفكري وسياسي.
لكن الغرب مكن لها يا شيخ أو لا؟ هو الذي مكن لها، ليست جهود ذاتية، إنما الغرب هو الذي كان مكن لهذه الحركات.
هو بلا شك، لأنه هو يرضى
الخوف من الإسلام،
هو يرضى بكل ما يواجه الإسلام. ولهذا هو كما هو معلوم الثورة العربية هي صنيعته، فالحركات القومية أيضا هي سائرة على الخط. ولهذا لما كان كثير من القوميين وغيرهم يعني ينادون نداء صارخا ضد اليهود والصهيونية والقضاء على اليهود ورميهم بالبحر، كان اليهود والأمريكان وكانوا يسخرون من هذه الدعوات، ولهذا تبين أنها جعجعة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك جعجعة عروبية بدون أصول هذه الأصول تنبني عليها. لا يمكن أن يكون إن والله نجمع الناس على أصل قومي، على أصل اشتراكي. إيش أصل قومي أصل اشتراكي؟
في قاعدة قرآنية يا شيخ، إن تنصروا الله ينصركم، هي نصر يعني نصر الله عز وجل بتطبيق كتابه. لكن أذنت لي شيخ، الشيوعيين وين كان دوره؟ هل كان في حركة شيوعية في ذلك الوقت؟
ما وصلنا للشيوعيين. إذا القضية الأولى في موضوعنا هي الثورة العربية الكبرى التي نشأت على ضمن الحركات القومية إلى يومنا هذا. حتى الآن في الأحداث في العراق وفي غيره في قضية الشيعة والسنة تجد الحركات القومية تقول لك لا لا هي فرس وعرب وليس عقيدة. صحيح في قضية عنصرية فارسية ونحو ذلك، لكن أيضا العنصر الفارسي الرافضي والعنصر العربي الرافضي أيضا يجمعهم عقيدة. وانظر إلى التحالف الموجود الآن، ما معنى أن تتحالف إيران مع رافضة العراق ومع رافضة لبنان ومع رافضة سوريا ومع رافضة بقية الدول ونحن. ما معناها
وهي فارسية
وهم يدركون هذا، ولماذا هذا الولاء الذي يجعل أكثر هؤلاء موالاته للفرس ولقياداتهم لا أقول أعظم وإنما هي الموالاة الحقيقية ولا يعترفون بموالاة غيره وقد صرحوا بذلك. إذن قضية القومية ونحو ذلك لا تزال إلى يومنا هذا فيه من ينادي بها ويرى أنها هي الحل مع يعني تحسينات معينة، لكن من المعلوم أن الحركات القومية بعد هزيمة 1967 تراجع المد القومي وما تبعه من المد اليساري وغيره تراجعا عظيما وصل إلى حد الأزمات النفسية.
كيف يا شيخ؟
أزمات نفسية لمن ينتسب إلى مثلها، لأنه صدمة يعني أصيبوا بصدمة إلى حد الأزمات النفسية فصار في تراجع.
هذه الهزائم أسقطت مفهوم القومية العربية.
نعم، لأنه فعلا هي وصلت إلى القمة في دعواها وبعد ذلك
نعم.
تبين
وجد أنها ليست حلا
فصار في تراجع فكري، وهذا هم يعترفون به ويؤرخون لأحداث 67 ميلادية التي هزم فيها اليهود عبد الناصر وجيشه، يؤرخون به منعطف جديد يقابله منعطف آخر وهو ظهور الصحوة الإسلامية التي ربما نشير إليها فيما بعد. نرجع إلى الحدث الثاني اللي أنت يمكن تريد أن تسأل عنه.
نعم، أنا أقصد يعني قضية الشيوعيين وين كان وجودهم في هالأحداث في صناعة يعني ولادة الأمة من جديد العالم كله.
أيوة، هذا نتحدث عنه من خلال الحدث الثاني الذي وقع وهو الثورة الشيوعية في روسيا عام 1917 ميلادية. يعني يمكن أن نقول 35 هجري 1336
تسمى البلشفية، الثورة البلشفية
اللينينية.
لينين قادها.
نعم، لينينية. طبعا أحب أن أقدم بمقدمة حتى ندرك ما أنت سألت عنه من أثر الأحزاب الشيوعية الموجودة إلى اليوم طبعا. نعم. موجودة وأثرها على العالم الإسلامي. أصلا الفكر الشيوعي نشأ في أوروبا، يعني ماركس إنجلز الثقافة الاشتراكية الشيوعية كانت في أوروبا، ولهذا الحداثيون عندنا في بلاد المسلمين، الحداثيون اللي جاءوا فيما بعد، الحداثيون المغرقون في الحداثة، هؤلاء كثير منهم كان على المنهج الشيوعي اللي هو رفض الدين من أوله إلى آخره بناء على إيش؟ قراءاتهم الفكرية الغربية.
لا إله والكون مادة
والحياة مادة
ويقول الدين أفيون الشعوب.
إنما هذا يعني الفكر الشيوعي اللي يطبق. لكن نحن نتكلم عن الثقافة في أوروبا، حتى إنه صار الحداثيون يعني منهم من يتلقى الثقافة الشيوعية من الفكر الأوروبي ويتلقى الثقافة الليبرالية أيضا من الفكر الأوروبي، يجمعهم حداثيون. يعني تجد حداثي شيوعي يرفض الدين من أوله إلى آخره، وحداثي ليبرالي يعني يحترم في خصوصيات الدين، لكن هو يرى منهج الحداثة وأن الحداثة وفكر الحداثة هذا هو فكر تغييري إلى آخره. الشيوعية نظرية تقوم على إيش؟ على الصراع، ماشي هذا؟ الصراع الطبقي، وعندهم يجعلون التاريخ يمر بأحداث معينة، لكن من باب الاختصار كان آخر قضية الصراع بين رأس المال وبين مين؟ العمال. الصراع هذا يا أبو عبد الرحمن، الصراع هذا ماركس ماذا يقول؟ يقول الصراع الطبقي الحتمية التاريخية تقتضي أنه أكبر دولة رأس مالية لابد أن يحدث فيها هذا الصراع وتكون أول دولة اشتراكية ثم شيوعية. هذه النظرية الماركسية.
هذه النظرية.
هذه النظرية الماركسية. لما كان ماركس وغيره يقولون مثل هذا الكلام هم وأتباعهم، كانت بريطانيا هي أكبر دولة رأسمالية. فالمفترض أن هي أول دولة تكون شيوعية. الذي حدث أن الثورة الشيوعية اتجهت إلى أضعف دولة في ذلك الوقت وهي الدولة القيصرية النصرانية في روسيا، فقامت الثورة الشيوعية التي قادها لينين عام 1917 ميلادية، وقامت الثورة الشيوعية على المبادئ التي أنت أشرت إليها.
لكن أصل بدايتها كانت في أوروبا يا شيخ،
ثقافة، نعم
ثقافة أوروبية،
ثقافة أوروبية. ثم لينين في روسيا هو الذي قادها من ناحية الثورة، الثورة البلشفية
تقوم على صراع الطبقات،
صريع
العمال وطبقة كذا،
طبعا هم من ناحية تاريخية نعم عندهم بين الإقطاع واسم العبيد ثم بعدين بين كذا وكذا.
لك عفوا، هي هل لها علاقة بالحرب العالمية يا شيخ؟ يعني قيامها في التوقيت هذا 1917،
فيما يظهر لي والله أعلم أنه القيادات الشيوعية وغيرها المتحركة في روسيا وفي غيرها استغلت هذا الظرف الذي يجري في العالم، فاتجهت إلى أضعف نقطة وهي ثورة، وليس هو حسب النظرية اللي هو صراع، يعني هم يقولون صراع تاريخي، صراع حتمي بين رأس المال وبين العمال، هذا الصراع لا بد منه، وأنه ينتج إيش الاشتراكية ثم الشيوعية. الذي حدث أنه لا، هي ثورة مثل أي ثورة،
تغيير، حركة تغيير بالقوة،
حركة تغيير بالقوة استولى على الحكم في روسيا، وكان ذلك أثناء الحرب العالمية، فكان ذلك سببا في أن الشيوعية تنشأ في ثورتها وترتقي بقوة من خلال نتائج الحرب العالمية. يعني لو كانت الثورة لم تواكبها حرب عالمية فلربما لينين جلس 10 سنين 20 سنة في ثورة وصراع وكذا والثقافة والفكر وغير ذلك، لكن نظرا لأنه قاد هذه الثورة بقوة وواكبتها الحرب العالمية مع متغيراتها الكبرى العالمية، لأن روسيا صارت
استعداد يا شيخ، أيضا كان في استعداد ولا لا، كان في قبول يعني لمثل
بلا شك الدولة القيصرية كانت ضعيفة،
كانت ضعيفة،
كانت ضعيفة جدا، وحتى تمسكها بديانة النصرانية.
أليست هذه سياسة يعني العدو سواء الرو يعني الشيوعية أو الرأسمالية؟ نظرية تقول دائما يعني عندما تريد أن تغزو أمة يجب أن تهيئ هذه الأمة للغزو، تكون ضعيفة، تكون مستعدة سواء بالثقافة أو الوضع العسكري.
بلا شك هذا الذي تقوله مهم جدا، وفيه درس يجب أن ننتبه له الجميع، أنه التهيئة للأمة بأن تضعف ويصبح عندها هوان وخوف وغير ذلك هذا من أخطر الأشياء،
يكون عندها استعداد لتقبل كل شيء،
لتقبل أي شيء. ولهذا الأمة المسلمة المتمسكة بدينها المتمسكة بعقيدتها لا يمكن أبدا أن تستكين، وإنما الأحداث تزيدها قوة. لاحظ معي، الأحداث، الصراع كما هو الإسلام اليوم، حاربه يشتد ثم يمتد، اتركه يمتد، اتركه يمتد، حاربه يشتد ثم يمتد، وهذا هو المشاهد اليوم. جميل. وهذه هي القضية الكبرى في عالم اليوم، وهي قضية كنت أود أن أطرحها بشكل كبير جدا، وهي أننا نعيش حقيقة ونحن لم نستكمل موضوعنا، بل ما استكملنا إلا الجزء الأول منه، لم نستكمل موضوعنا. أقول إن العالم اليوم يعيش فشل أخلاقي عالم على مستوى العالم من أقصى إلى أقصى، فشل أخلاقي عالم يضخم اليوم. أنت تنظر
كل العالم يا شيخ، كل العالم
تقريبا، تقريبا
أصل العالم الإسلامي والغربي،
المهم فينا في فشل عالمي، بمعنى أنه ما يجري في هذا العالم من دعاوى مجلس الأمن، عدل دولي،
المنظمات الدولية
الحقوقية، إيش ثم بعد ذلك دول تدعي أنها كذا وكذا. انظر إلى ما يجري،
أحداث سوريا أكبر حدث يصير
طبعا
سوريا.
على مستوى
الوضع في سوريا
يعني
شيخ،
يعني على مسمع
كشف الوجه القبيح يعني لهذه المنظمات،
نعم. على مسمع من العالم التدمير يوميا، وعلى مسمع من العالم ثم بعد ذلك هذا الكذب والدجل الفاقع الموجود في عالم اليوم وفي علاقاته. الحقيقة أنا أقول أن اليوم العالم يعيش فشلا عقديا وثقافيا وفكريا، حتى الليبراليون العرب الآن يثبتون فشلهم فيما يزعمون أنهم يدعون إليه، لأنهم دخلوا في دوامة الكذب والدجل وكما يقال الاستعباد، وأن القوة هي الحق ولك أنت تتعلق بالقوة ولا تلتفت إلى غيرها.
نعم.
الحقيقة أن يعني
شخص أنتري سنأتي على يعني قلش بعض الأحداث. لكن ألا يقابل هذا الهجوم الشرس وهذا الواقع وعي من الأمة الآن؟ الوعي اختلف الآن يا شيخ، وعي الناس بدينها يعني رجوعها إلى ربها، ويعني أصبحت المؤامرة ظاهرة، لم تعد يعني مؤامرة خفية.
أحسنت، وإن كنا ترى لم نستكمل الموضوع.
لا سنأتي لها، أنا فقط هذه عرضة.
أنا هذه عرضة أنه كلامك صحيح، بل أقول ما هو أكثر من ذلك، الإسلام يخترق الآن الشعوب. أمريكا يا أخ عبد الله، أمريكا كانت مغلقة لأكثر من 200 سنة، لا يستطيع أحد أن يخترقها. ثقافتها قائمة على تلفزيوناتها وإذاعاتها وصحفها،
لا تسمح
ورؤسها، ولا يعرفون شيء. تحدث عن أي دولة يقول لك ما أدري هل توجد على الخريطة هذه الدول أو
مثل الصين مغلق. أيضا
والصين مثلها الآن مع العولمة التي فيها مشاكل كثيرة، إلا أنها أيضا اخترقت هذه الشعوب.
الله.
والإسلام اليوم يخترق كل مكان.
الله.
لسبب، وهو أن الإسلام إذا قدم بشكل صحيح وهو رحمة للعالمين، وقدمته لهم من خلال كتاب الله عز وجل سواء كان في اللغة التي يترجم لها أو وقرأه، فلا بد أن يقتنع القناعة التامة إذا وفقه الله عز وجل وهداه إلى أن هذا الإسلام هو الدين الذي يبحث عنه في ظل هذا الواقع البئيس.
وإن كان الواقع يخالف واقع العالم الإسلامي، وإن كان
ولهذا يخالف. ولهذا نحن نقول أحيانا بدل أن تقدم للناس ما يجري بين المسلمين من مشكلات وتدافع عنها وتعارك، لا، قدم الإسلام.
الله.
قدم أصوله. حتى قال بعضهم يا أخي أنت لا تدخل في أي شيء، أعطيه ترجمة للقرآن الكريم، أعطيه كتيبا مترجما يتكلم عن الإسلام ومبادئه. أما إذا دخلت في معترك الحق والباطل وهذا محق وهذا كذا، فمشكلات العالم الإسلامي لا تنتهي.
الله.
والوضع صعب.
طيب شيخ، لو خذنا أيضا الحادث الثالث
يعني. لا، الحادث الثاني لم ينتهي بعد.
طيب.
اللي هو الحركة الشيوعية هذه لما قامت في روسيا كان لها أثران خطيران في العالم الإسلامي.
هما
الأول التهام الجمهوريات الإسلامية التي كانت سابقا داخل تابعة للدولة العثمانية، التهمها الاتحاد السوفيتي وضمها إلى دولته، ونحن نعرف نسميها الجمهوريات الإسلامية،
أذربيجان وغيرها
وتتارستان وأذربيجان وقرقيزيا وكلها كانت
أفغانستان
كانت بلادا إسلامية. صحيح الإسلام فيها ضعيف أو نحو ذلك، لكن هي في جملتها
بلد
إسلامية. إسلامية. الاتحاد السوفيتي التهمها مستغلا الذي قلناه قبل قليل وهو الحرب
ضعف
العالمية، ضعف الدولة العثمانية وضعف الأمة وهزيمة تركيا مع ألمانيا، فاستغل هذا الأمر فبدأ يلتهم، والغرب المحالف له تقاسموا. يعني الاتحاد السوفيتي أخذ الجملة، والدول الغربية أخذت جملة أيضا مما كانت داخل حكم الدولة،
صار الدول شرقية وغربية،
وغربية. نعم. حتى الدولة الواحدة أحيانا تكون شرقية وغربية نظرا لهذا التقاسم الموجود. هذا هو الأثر الأول للشيوعية،
التهام الجمهورية الإسلامية.
نعم. نعم. الأثر الثاني هو أن الفكر الشيوعي انتقل في العالم كله وللأسف إلى العالم الإسلامي، مع أنه مصادم لأصل دينه،
يقوم على اللادين، هو يقوم على اللادين،
لا إله، لا إله، والحياة مادة، وعلى نظرية الحتمية التاريخية، وعلى صراع العمال البروليتاريا، هذا الذي يقوم عليه كفكر، لا من الناحية العقدية ولا من الناحية النظرة التاريخية والحتمة الحتمية التاريخية ولا من الناحية الاقتصادية، وكما هو معلوم النظرية الاشتراكية والشيوعية كلها تقريبا مصادمة للمنهج الإسلامي. فكيف اخترقت هذه العالم الإسلامي
من خلال؟
أنا أحب أن أنبه إلى أن طليعة الأحزاب الشيوعية كانوا من اليهود في مصر، في فلسطين،
الشام،
في الشام، طليعة هؤلاء كانوا من اليهود، وللأسف الشديد انضم إليها كثير من
كانوا عرب، يعني كانوا عرب من عرب اليهود كانوا موجودين في ذلك.
نعم نعم، كانوا عربا وتبنوا الفكر اليهودي الفكر الشيوعي وصاروا قادة. وكما تعرف لما جاءت فيما بعد الناصرية ومالت إلى النواحي الاشتراكية صارت أزمات بالنسبة للفكر الشيوعي. لأنه قادته من اليهود والصراع مع اليهود. ولهذا أكثر الشيوعيين كانوا مع الصهاينة وكانوا يبررون أعمال اليهود في فلسطين وفي غيرها. ونحن سنأتي إلى قضية فلسطين كحدث كبير في وعد بلفور وما يلحق به من الأحداث التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. فالأحزاب الشيوعية للأسف وهي أحزاب شيوعية ملحدة انتقلت إلى البلاد الإسلامية.
الأحزاب الشيوعية صنيعة دولة يا شيخ، كانت صنيعة فكر شيوعي، يعني دولة شيوعية
بلا شك. كانت الاتحاد السوفيتي
لم تكن جهود فردية،
كانت الاتحاد السوفيتي يرعاها. وصل الحال إلى أن الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة بين الشرق والغرب، الاتحاد السوفيتي يعني كاد أن يكون خطرا على النفوذ الأمريكي، حتى أن أمريكا في زمن الحرب الباردة جعلت مهمتها الأساسية هي حرب الشيوعية، مهمة أساسية
حاربتها من خلال أحداث كثيرة أيضا أفغانستان وغيرها.
هنا وهي التي أيضا حتى قادت ما يسمى بفكر الحداثة. يعني للأسف الشديد البلاد الغربية الصليبية كانت تحبذ أفكار الحداثة والأفكار الشيوعية لإلحاديتها، وكانت تحاربها لكونها أحزاب تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي وأحيانا تأتمر بأمره،
مع أنها مصادمة للفطرة،
مع أنها مصادمة للفطرة وللدين وللشريعة.
اللي كانت في عدن في اليمن الجنوبي وكانوا في العراق وكانت في الشام
وكانت الأحزاب الشيوعية موجودة. تعرف العراق عبد الكريم قاسم لما قام بالثورة باسم الشيوعية وسحلوا القوميين والبعثيين إلى آخره، لكن لم تطل مدته ثم قام عليه البعثيون مرة أخرى. كذلك أيضا الأحزاب الشيوعية، فالأحزاب الشيوعية كانت يعني تمولها وتؤثر فيها الاتحاد السوفيتي. وفي ذلك الوقت كان الصراع بين الشرق والغرب، فكان الانتساب إلى الاتحاد السوفيتي يعتبر كقوة منافسة لأمريكا ولها نفوذ قوي، ومن ثم كان الشيوعيون أقوياء ويفتخرون إلى آخره.
لا عفوا، في ذلك الوقت يعني لم يكن هناك صوت إسلامي أبدا يا شيخ؟
بالعكس،
كان في موجود صوت،
كان فيها أصوات إسلامية قوية جدا،
لكن
أمام هذه الأحزاب، لكن كانت هذه الأحزاب منبوذة، لكن كان لها نشاط. كانت هذه الأحزاب،
لكن ما كانت ترعاها مثلا ذاك الوقت الدولة العثمانية أو بلاد معينة.
الدولة العثمانية في ذلك الوقت ما لها علاقة. تركيا في زمن نشوء الأحزاب الشيوعية غيرها، تركيا إن كانت على نفسها انتهت قضية اسمه شيء اسمه الدولة العثمانية.
لكن
بل أتاترك كما سيأتينا أعلنها علمانية، فصار يعني
لكن صديقا. لكن كانت قائمة على يعني هذه يعني على مبدأ الحركات هذه، على قضية القضاء على الدين، يعني قضية الفكر الشيوعي في العالم الإسلامي وانتشاره هذه الأحزاب
بلا شك،
على يعني كانت لضرب الإسلام، كانت فقط هدفها هو أن يكون لها وجود وتزيح الإسلام.
أما بلا شك الهدف الذي يلتقي معه الروس والأمريكان والصليبيين والأوروبيين في تأييد الشيوعية لأنها تحارب الإسلام من أساسه، فهذا هو غرض، لكن أيضا في غرض سياسي
النفوذ اللي هو قضية النفوذ يعني
النفوذ. وفعلا الاتحاد السوفيتي إلى وقت قريب كان يريد ما يسمونه بالمياه الدافئة في الخليج، وإلى الآن التحالف
كان العراق وكان في سوريا وجزء من اليمن.
نعم.
كان يريد
كان يريد، فلذلك واجهه الغرب وعلى رأسهم أمريكا، لأنه بلا شك هذا فترة من الصراع. الأحزاب الشيوعية صار لها صوت، لكن لم يكن صوتها قويا جدا لسبب أنها تصادم الفطرة والدين. فكل من انتسب إليها من المسلمين، أسرهم مسلمة، آباؤهم أمهاتهم، لا يمكن أن يقبلوا الفكر الشيوعي، فصارت فعلا يعني أشد من القضية
الحسنية.
فما نقول انحسرت، وإنما لم تستطع أن تخترق بشكل قوي، وإنما صارت يعني كما يقال منظمات سرية للنخبة. جميل. إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي. لما انهار الاتحاد السوفيتي كما تعرف وتمزق
في التسعينات
أوائل التسعينات الميلادية طبعا، لما انهار الاتحاد السوفيتي شبه انهارت الأحزاب الشيوعية، وأصابها ما أصاب الحركات القومية بعد هزيمة 67، صدمات نفسية
لم تجد سندا، ما في سند
خلاص انتهى. وحتى القناعة الفكرية، صحيح بقي أفراد، أفراد عتاولة لا يزال يظن أنه ويقول ذا أنه الفكر الشيعي هو الحق وهو كذا وهو كذا وينادي به. ثم بعد ذلك مع الحراك والثورات العربية بدأ الحرية بهذه يجمعون أنفسهم في بعض الأماكن، فصار لهم بعض التجمعات. لكن من الناحية الثقافية، من الناحية الفكرية، من الناحية العقادية، حتى من ناحية القناعة الاقتصادية ونحو ذلك، لم تكن مثل هذه الأحزاب مقنعة. لكن كما تعرف دائما الانتماء لأفكار وثقافات الرجوع عنها، خاصة لما تكون ثقافات وأفكار بالية وثورية وعنيفة، فدائما صاحبها لا يرجع إليها لأنه عنده كبر في النفس وكذا.
هذا صحيح.
إلا أن يعود إلى دينه وعقيدته وإسلامه، وهذا الرجوع عزيز وغالي
صحيح.
وليس بعيب بالنسبة لأي إنسان كان عنده أفكار أن يرجع إلى دينه وإلى إسلامه. ومنهم من رجع، منهم من كان متأثرا ببعض الأفكار الشيوعية وعاد، وبعضهم صار داعية إلى الله عز وجل، فهذا يوجد. لكن الكلام على كينونة مثل هذه الأفكار وغيرها،
حتى الحركات القومية يا شيخ أيضا مصادمة هذه الفترة، جزء منها اللي نحو الإسلام عن الطريق. شيخ أردت من أذنت لي قضية يا شيخ، يعني هذه الحركات يعني في الغالب تقوم بعد حرب، في الغالب بعد حرب، بعد أحداث. يعني مقولة الآن أن الغرب يفرض ثقافة أو سيطرته الثقافية بعد غزو عسكري ينجح فيه، هل هي صحيحة يا شيخ؟
هو بلا شك أنه الغزو العسكري إذا صار ناجحا بعض الشيء فالمغلوب يتأثر بالغالب، هذا سنة، هي سنة.
ابن خلدون كان يقول المغلوب مولع باتباع الغالب.
نعم. لكن ليست هي ضربة لازم، لأن بعض الناس يراها أنه يعني
شرط.
يعني كأن الغرب اليوم يفعل ما يشاء ويختار ويغزو. لا، الغرب لديه مشكلاته، غزوه لبعض بلدان العالم الإسلامي ولد عنه مشكلات. الاتحاد السوفيتي انهار لما احتل أفغانستان، بعد المقاومة انهار الاتحاد السوفيتي، وكان من آثار ما جرى في أفغانستان انهيار الاتحاد السوفيتي. بعضهم الآن يقيس أن غزو أمريكا لأفغانستان اللي خرجوا منها قبل يومين، خرجوا منها قبل يومين، أن غزو أفغانستان ثم غزو العراق ثم ما يتبعه، أن هذا أيضا سيكون طريق إلى انهيار الحضارة الغربية برأس ماليتها وبدولها الكبرى. وسنة الله عز وجل قاطعة بأن هذه هي السنة الجارية. ولهذا نحن نقول للعالم الإسلامي وللمسلمين، يا قوم استيقظوا، أنتم أيها المسلمون عندكم من الدين والعقيدة والشريعة والأحكام والأخلاق، إياكم أن تجاروا هؤلاء بأخلاقكم.
جزاك الله خير شيخنا. بقي لنا تقريبا 80% من الجزء، الموضوع ما أنهينا
سبحان
الله، لعل إن شاء الله أن الله يكتب إن شاء الله لنا حلقة أخرى يعني نكملها. أنا أشكرك الله يا شيخنا،
الله
أعتذر والله، جزاك الله خير. أنا حريص والله أني أستفيد من هالطلب.
الله يكرمك. لا بالعكس، الله يجزاك خير. أنت أيضا حوارك طيب.
شكرا
أبا عبد الرحمن، الله يجزاك خير.
شكرا أيها الأخوة، بس أكون جميعا أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.